أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب الفوات والإحصار. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة، ولا تجزئ عن عمرة الإسلام فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام المقبل، لكن لو صد عن الوقوف فيتحلل قبل فواته فتحلل قبل فواته فلا قضاء. ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل، فإن لم يجد صام 10 أيام بالنية وقد حل. الفوات والإحصار. الفوات يعني فوات الحج، فوات الحج. الإحصار يحصر عن البيت أو يحصر عن أفعال الحج. هنا في العمرة مش هيتخيل فيها فوات، العمرة ملهاش وقت معين حتى يقال إن فات وقت العمرة، فالعمرة في أي وقت. لكن إلا هيتخيل إنه يفوت هيبقى الحج، الحج يفوت، إنه فاته يوم عرفة يبقى خلاص فات عليه هذا الحج في هذا العام. الإحصار إنه يحصر عن البيت، يحصر عن أداء المناسك، مناسك الحج أو مناسك العمرة يحصر. فأصل كلمة الإحصار المنع، هذا في اللغة الإحصار المنع، والمقصد منه هنا المنع من بلوغ المناسك سواء بمرض أو بنحو. لكن العلماء هيختلفوا يعني في أمر الإحصار بأنه المنع عن إيه، المنع عن إيه. فعند الأحناف هيقولون أنه المنع من الوقوف بعرفة والطواف جميعهما للتين، أن يمنع الإنسان بسبب من الأسباب من الوقوف بعرفة أو بالطواف بالبيت لو طواف الركن جميعهما بعد الإحرام بالحج الفرض أو النفل. وفي العمرة إنه الإحصار معناه إنه يمنع عن الطواف. عند المالكية يعرف الإحصار بأنه المنع من الوقوف والطواف معا أو المنع من أحدهما. عند الشافعية يقولون المنع من إتمام أركان الحج أو إتمام أركان العمرة. عند الحنابلة زي ما هنا بيقول لنا الإحصار عن أي من أركان الحج أو العمرة، عن أي من أركان الحج أو العمرة. إيه اللي حيترتب على هذا الإحصار؟ إنسان حصر أو أحصر، إيه اللي يترتب عليه؟ قالوا يترتب عليه أنه يتحلل من هذه المناسك بكيفية زي ما هنشوف هيقول لنا إيه هنا فيها. تحقق الإحصار برضو يختلف الفقهاء في تحققه، كيف يتحقق هذا الإحصار؟ فيتفقون على أنه إذا منعه العدو فهذا إحصار له، هذا منع له، يتفقون على هذا المنع. في لأنه الآية لما ذكر الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذا كان في عمرة الحديبية، وكانت الصورة اللي نزلت فيها الآية هذه قطعية الدخول تحت الآية، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدو عن أنه يصل إلى الحرم صلوات الله وسلامه عليه، فحصر بالحديبية. فلذلك هنا العلماء اتفقوا على أن العدو يمنعك من الدخول، هذا حصر من العدو. طيب غير العدو ايه تاني؟ غير العدو هل فقط العدو ولا في حاجات تانية تمنع الانسان من الوصول غير العدو؟ فقالت الاحناف الاحصار يتحقق بالعدو وغيره، مش بالعدو فقط انما بالعدو وغيره، كالمرض وهلاك النفقة وموت محرم المرأة او زوج المحرم المرأة في الطريق. ويقولوا يتحقق الإحصار بكل حابس يحبسه، يعني يحبس المحرم عن المضي في موجب الإحرام أو موجب الإحرام. ودي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. هنا كأنه فتحوا أمر الإحصار حيكون يحصر عن الوصول للحرم بسبب عدو منعه من الوصول، بسبب غير العدو زي المرض اللي يمنع الإنسان من إتمام المناسك، أو أن النفقة بتاعته خلصت ومش قادر أنه يصل إلى هنالك. كذلك إذا كانت المرأة ومعها محرم ومات المحرم فلم تقدر على الإكمال، كأنه مات مثلا بعد ما أحرمت بمناسك الحج وبعدين هي هنالك في الطريق محتاجة للسفر فمات المحرم قالوا أحصرت بذلك، أو زوجها في الطريق لكن إذا كان وصلت لهنالك يبقى هنا الأمر السفر خلاص انتهى، ما سافرت ووصلت يبقى تكمل المناسك بتاعتها. قالوا يتحقق الإحصار بكل حابس يحبسه عن المضي في موجب الإحرام. مذهب المالكية بيقولوا الحصر يتحقق بالعدو، يتحقق بالفتنة، معنى فتنة قتال بين المسلمين يعني، بحيث أنه ما يقدرش يدخل للحرم، أو الحبس ظلمة، أنه اتاخد وحبس ظلمة فعلى ذلك يبقى محصر هذا الإنسان. برضو عند الحنابلة وعند الشافعية نفس هذا الشيء، أنه إنسان يحصر بالعدو أو يحصر بالمرض أو سبب فتنة حصل قتال بين المسلمين مثلا، فإذا تعذر الإنسان أنه يصل إلى هنالك يبقى على ذلك هذا محصر. الإحصار كأن كلمة فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أصل الكلمة قالوا المنع الحبس بإيه؟ قالوا إذا كان بالعدو فهو حصر، إذا كان بالعدو فهو حصر وحصار، فإذا كان بالمرض فهو إحصار من أحصر قالوا. وإذا كلام الشافعي رحمه الله يقول إنه الآية قول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قال فلم أسمع مخالفا ممن حفظت عنه ممن لقيت من أهل العلم بالتفسير أنها نزلت بالحديبية، وذلك إحصار عدو، وذلك إحصار عدو، فكان في الحصر إذن الله تعالى لصاحبه فيه بما استيسر من الهدي. ثم بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يحل منه المحرم الإحصار بالعدو، ده كلام الشافعي. قال فرأيت أن الآية بأمر الله تعالى بإتمام الحج والعمرة لله عامة في كل حاج ومعتمر إلا من استثنى الله، ثم سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحصر بالعدو، وكان المريض عندي ممن عليه عموم الآية. يبقى هنا الأصل عنده أنه هذا الإحصار الآية نزلت في منع النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول إلى الحرم في عام الحديبية، يبقى هذا نزلت الآية في هذا السبب، ومثله الآية تعم بقى هذا وغيره من أنواع الحصر. عند الأحناف هيقول لنا الجصاص يقول أن اسم الإحصار يختص بالمرض، الأصل في الإحصار المرض. قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يبقى الذي يحصر بالمرض يبقى هذا ما استيسر من الهدي. قال ولما جاءت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من دخول البيت بسبب الكفار ليس بسبب المرض، يبقى على ذلك الكتاب دل على أن المرض حاصر للإنسان ومانع، وكذلك السنة دلت على أن العدو يمنع الإنسان، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحد من قابل، من كسر أو عرج فقد حل، يبقى هنا الإنسان اتكسر وما أضرش أنه يكمل المناسك. وفرق بين أنه يقدر أو لا يقدر، في الماضي كان يصعب جدا، كسر رجله مين حيجبسه مين حيعمله كان يصعب عليه، الآن ممكن يكون سهل الأمر يتجبس ويكمل المناسك بسبب ما يسره الله عز وجل للناس من ركوب وغيره، فعلى ذلك لعل الآن هذا الشيء إن إنسان مكسور رجله ويقدر على الإكمال يلزمه إتمام المناسك. نرجع لكلام الشيخ هنا، يقول لنا الشيخ مرعي من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمره، فاته الحج، يبقى أنت المفروض أدركت عرفة مدرك للحج، ولو قبل فجر يوم النحر بلحظات بسيطة أدركت أنك وقفت في عرفة ثم طلع عليك فجر يوم النحر وأنت هنالك، يبقى أنت أدركت الوقوف بعرفة وأدركت الحج. فاتك الليل قبل ما توصل لعرفة يبقى أنت غير مدرك الحج، الآن فاتك الحج، يبقى هذا الفوات، الفوات فاتك الحج، ممكن لا بسبب عدو ولا بسبب مرض ولا غيره، إنسان ضل الطريق ولم يصل إلى عرفة لغاية ما طلع الفجر يوم العيد، يبقى على ذلك هذا فاته الحج، هذا الفوات. الإحصار حيكون حاجة منعت بقى الإنسان من مرض أو من عدو ونحو ذلك. يقول لنا لقول دابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، فقال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم. ده رواه البيهقي بإسناده فيه مدلس وهو أبو الزبير عن جابر وفيه مدلس آخر، فالغرض أن هذا المعنى صحيح، المعنى صحيح، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قدمناه قبل ذلك لعروة ابن مدرس أنه ذكر له أنه من صلى معنا أو شهد هذه الصلاة معنا ووقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فاقتم حجه وقضى تفسه. هذا يغني عن هذا الحديث. وعن عمر بن الخطاب أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود ابن الأسود حين فاتهما الحج فأتي يوم النحر أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهدي. يبقى هنا يحل الاثنين بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هنا قول عمر رضي الله عنه لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ولهبار بن الأسود لما فاتهم الحج جم متأخر خلص يوم عرفة وخلص الليلة ليلة العيد لم يدرك الوقوف بعرفة فأمرهما أن يحل بعمرة يعني أنه يتحلل من إحرامه بعمل مناسك العمرة بعمل مناسك العمرة ثم يرجع حلالا هيرجع للبلد حلالا ثم يحج عاما قابلا كأن مذهبه الأخذ بأنه يلزمهما القضاء يلزمهما القضاء سواء كانت هذه الحجة منهما حجة فريضة من هبار مثلا أو حجة نافلة من أبي أيوب لأنه من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن عمر رضي الله عنه يرى أنه لابد من القضاء لابد طالما فات الحج يبقى لابد من القضاء. دل الحديث رواه مالك في الموطأ والشافعي وقال الألباني حديث صحيح. ذكر هنا وللبخاري عن عطاء مرفوعا نحوه هو ده مش البخاري ولكن رواه النجاد النجاد مش البخاري. وللدار قطني عن ابن عباس مرفوعا من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. عليه الحج من قابل يحتمل أن يكون عليه الحج من قابل يعني حجة الإسلام ما زالت بقية عليه أو أنه طالما هو أحصر وفاته الحج يبقى حتى ولو كانت هذه الحجة نافلة يلزمه قضاؤها أيضا يبقى يلزمه قضاء إذا كانت فريضة فبالأصل وإذا كانت نافلة يبقى لكونه ذهب وفاته الحج. وإن كان الراجح أنه لا يلزم القضاء في حجة النافل اللي يلزم في حجة الفريضة مش لكونها فاتته ولكن بأصل الإلزام الشرعي وبأصل الوجوب الشرعي. ليه؟ أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية عمرة الحديبية اللي كانت سنة ستة ونزلت فيها هذه الآية فإن أحصلتم فما استيسر من الهدي كان معه صلى الله عليه وسلم 1500 من أصحابه مع 1500 أو 1400 من أصحابه عليه الصلاة والسلام. فلما في العام السابع ذهب هو في عمرة القضية كان اللي معاه حوالي 500 فقط اللي معه صلى الله عليه وسلم يبقى ثلث من كان معه في العام الماضي. فلو وجب القضاء لو وجب لكان ذهب معه أكثرهم أو ذهبوا معه جميعهم. أما أن الثلث فقط ليذهبون معه دليل على أنه لا يجب القضاء لا يجب القضاء. طيب هنا بيقول لنا ولا تجزئ عن عمرة الإسلام ولا تجزئ عن عمرة الإسلام أنهي عمرة بقى؟ يعني هنا بيقول لنا أنه رايح ليحج لما وصل هنالك كان فاته يوم عرفة فاته يوم عرفة فبيقول له طيب أنت الآن محرم روح طوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة اقلب الحجة بتاعتك لعمرة اعمل عمرة الآن خلص مناسك هذه العمرة. يقول ولا تجزئ عن عمرة الإسلام معناه يعني عند الموجبين طبعا لعمرة الإسلام لأنه الشافعي وأحمد على أن العمرة واجبة فرض العمرة واجبة زي الحج. مذهب مالك وأبي حنيفة أنها سنة مستحبة ليست فرضة يبقى بناء على ذلك هنا اللي حيقول لا تجزئ عن عمرة الإسلام يعني عن فرضية عمرة الإسلام من قال بأنها فريضة زي الشافعي وأحمد وده اللي يدل عليه الدليل حيقوم يقولوا هذه لا تجزئ ويلزمه أنه يقضيها. هنا ليه لا تجزئ؟ البعض بيعللها يقول لنا أن هذه لا تجزئ عن عمرة الإسلام لأنها أصلها كانت تحلل تحلل من حج تحلل من حج بهذا الشيء ما هوش ابتداء أراد هذه العمرة. وده كلام الرملي الشافعي يقول أنه يشترط أن ينقلب الحج عمرة عند العذر فتنقلب حجته عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام. الكلام يعني فرق الشافعي بين الاثنين أو ألا يشترط فلا تنقلب لأنها ليست عمرة في الحقيقة بل أعمال عمرة. كأنه الرملي الشافعي يقول فرق الشافعي بين حجتين أو هو نفسه اللي فرق الرملي الشافعي بين حدتين، إنه يشترط يعني بيحج ويشترط إذا فاتني الحد بقت عمره يبقى تجزي عنه، أو إنه ما اشترطش يبقى هنا الآن بيتحلل من مناسك الحد بفعل عمره، بيقول هذه العمره ليست عمره حقيقه بل هي أعمال عمره. برضو قال مثل هذا الشيء الإمام النووي، أو رجح هذا الشيء إنه هذه العمرة لا تغني عن عمرة الإسلام. ابن قدامة ذكر في المغني إنه يحتمل أن يصير إحرام الحج إحراما بعمرة بحيث تجزئه عن عمرة الإسلام، وهذا أقوى لأن هذا ذاهب قد أحرم، لو كانت عليه عمرة الإسلام وجب عليه أن يأتي بها، فما المانع الآن وهذا الإنسان محرم وطاف بالبيت بنية العمرة وسعى بين الصفا والمروة، هذه أعمال العمرة ونية العمرة، فكيف يفرق فيقال هذه أعمال عمرة وليست عمرة؟ ما هي تكون إيه هذه الذي يفعله؟ هي أعمال عمرة وهي عمرة أيضا، والراجح أنها مجزئة عن عمرة الإسلام، فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام المقبل. عليه دم يعني إن الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فأمر إنك علشان تتحلل يبقى عليك دم، فيتحلل بها وعليه دم وعليه القضاء في العام المقبل. هنا القضاء إذا كانت الحجة حجة الإسلام يبقى عليه القضاء، أو عليه حجة منزورة نذر حجا يبقى عليه أيضا إنه يفعلها بأصل الوجوب اللي فيها، أما إذا كانت حجة نافلة فهنا تحتاج لدليل إنه يلزمه بالقضاء. قال لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، لاحظ أن ربنا ذكر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فأمر بالهدي ولم يأمر بالقضاء، والقضاء لعله يكون أهم، فلو أنه كان مطلوبا منه أن يقضي هذا الشيء كان ذكره هنا فما استيسر من الهدي وعليكم الحج مرة أخرى، فلم يذكر إلا الهدي فقط، لم يذكر الله عز وجل إلا الهدي فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية ذهب زي ما قلنا في العام المقبل في عمرة القضية، والذين معه ثلث من كانوا معه في العام الماضي، فدل على أنه لو وجب القضاء لكان ذهب معه الجميع أو الأكثر وليس الأقل. بيقول لنا هنا لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه، إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه، كان يكون أحرم بالحج مثلا في أول شهر ذي الحجة مثلا وبعدين أحصر وكأنه استيقن أنه مش هيقدر يدخل البيت، حبس أو منع أو في قتال أو في أعداء، فاستيقن من أنه لن يقدر أن يصل إلى البيت أو إلى عرفة، لن يقدر على فعل المناسك، فتحلل هذا الإنسان وذبح الهدي، بعد ذلك اتفك هذا الإحصار وزال العدو وأضر أنه يصل إليه، يعني ما كان مستحيلا صار الآن غير مستحيل، يبقى الآن سيأتي لمناسك الحج من جديد يفعلها. لاحظ أنه تحلل منها ورجع إليها مرة ثانية، فقالوا أنه إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لازمة، يقول لنا ابن قدامة في الكافي ولا يتصور القضاء في العام الذي أفسده فيه إلا في هذا الموضع، يعني الصورة الوحيدة أنه بيقضي في العام اللي بيؤدي فيه، طبعا القضاء معناه أنه إعادة العمل كله بعد فوات الوقت بتاعه، ففات الوقت السنة دي بيفعله العام المقبل، ولكن هذا ظن أو استحال في نظره أنه يحج في هذا العام، لذلك تحلل وذبح الهدي وأراد الرجوع، فلما أراد الرجوع وجد أن انفك الإحصار فقدر على أنه يحج في هذا العام، قال بهذا قضاء لما فاته من هذا الحج. ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هدية بنية التحلل، من حصر عن البيت هذا إحصاره وحصر، حصر عن البيت سواء إنه بمرض ولا إنه بعدو أو بغيره، ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل، دي برضو الصورة اللي مختلف فيها عند العلماء، إنه هل الحصر للإنسان الذي يحج يكون عن عرفة بحيث إنه باقي المناسك هيقدر يستناها لغاية ما يفعلها يوم عرفة بيفوت، أما غيره لا يفوت، فلذلك الأحناف رأوا ذلك إن هذا الإنسان اللي فاته يوم عرفة مش هيقدر يعوض هذا اليوم، لكن غيره من المناسك من الممكن الانتظار لغاية ما يأتي بها. فهنا يقول لنا العلماء في أنواع الإحصار بحسب الركن الذي يحصر عنه، يذكروا ثلاث أنواع، النوع الأول الإحصار عن الوقوف بعرفة وعن طواف الإفاضة، الإحصار عن الوقوف بعرفة وعن طواف الإفاضة، وهذا يتحقق به الإحصار الشرعي. باتفاق الأئمة أنه لاحظ أنه لا يوم عرفة حيقدر يحضره ولا حيطوف طواف الإفاضة، يبقى ركنان من أركان الحج لم يقدر عليهما، فقالوا الجميع أنه يتحقق به الإحصار. طب الإحصار عن الوقوف بعرفة دون الطواف، الإحصار عن الوقوف بعرفة يعني حيقدر يطوف ولكن عرفة مش حيقدرها، فقلنا عند الحنبلة هنا أنه يلزمه الطواف، ويبقى حيعمل بدل الحج هيعمل إيه؟ عمرة، يبقى حيتحلل بعمرة. يبقى هذا هل هو محصر ولا ليس محصرا؟ فعند الإمام أحمد أنه هذا ليس محصر، مش محصر. ليه؟ أنه حيعمل أعمال العمرة، حيعمل أعمال العمرة، دي رواية. ورواية أخرى عنه أنه محصر. الرواية دي هي مذهب الأحناف أنه ليس بمحصر، ليس محصرا. المعنى عندهم إذا كان ما كانش محصر يبقى ما عليهوش هدي ولا غيره. اللي حيقولوا هذه الصورة ليس محصرة، قالوا عرفة مش حيقدر، طيب على الأقل هو رايح محرم وحيعمل أعمال عمرة يبقى مش محصر عن البيت. اللي هنا كأن الخلاف هل أنه أحصر عن أعمال الحج اللي هي أعظم أعمالها الوقوف بعرفة، ولا أحصر يعني منع من البيت. فهنا قالوا إذا أحصر عن الوقوف بعرفة ولم يحصر عن الطواف بالبيت يبقى على ذلك يطوف بالبيت ويعمل أعمال عمرة ويتحلل ومعلوش حاجة، ومعلوش حاجة. ده قول الأحناف ورواية عن أحمد. وجه ذلك أنه يستطيع أن يتحلل بمناسك العمرة فيجب عليه ذلك ويتحلل من مناسك العمرة ولا يلزمه الهدي فيه. مذهب المالكية والشافعية أنه يعتبر من أحصر عن الوقوف فقط محصرة ويتحلل بأعمال العمرة. يعني عندهم أنه إذا أحصر عن الوقوف بعرفة هذا محصر، طب مش محصر بالوقوف بعرفة يبقى على ذلك وقف بعرفة يفضل محرم لغاية ما يطوف بالبيت طواف الركن وإن تأخر هذا الشيء، كأنه حيفضل منتظر أنه يطوف بالبيت، أو حتى لو رجع إلى أهله يبقى يحرم عليه إتيان النساء لغاية ما يرجع ويطوف بالبيت فيكمل مناسك الحج بتاعته. يبقى دي صورة الإحصار عن الوقوف بعرفة دون الطواف. فإذا أحصر عن طواف الركن فقط، يعني طاف بعرفة ووقف بعرفة وأحصر عن طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة، فمذهب الحنفية والمالكية أن من وقف بعرفة ثم أحصر لا يكون محصرا لوقوع الأمن معاني الفوات، ويفعل ما سوى ذلك من أعمال الحج ويظل محرما في حق النساء. يعني لاحظ هنا اللي حيقول الإحصار هو الإحصار عن الوقوف بعرفة، حيقول طب ده وقف بعرفة يبقى يلزمه الباقي، يجيب الباقي. طب مش قادر يفعله الآن لوجود عدو لوجود حبس، ينتظر لغاية ما ربنا يفرج ويطوف بالبيت لأنه فضل له الطواف، فضلنا استحال هذا الشيء ورجع، يقول يفضل محرم أما يحرم عليه إتيان النساء لغاية ما يرجع تاني فيطوف طواف الإفاضة إلا عليه، ويجبر باقي الأشياء التي لم يفعلها يجبرها بدم زي المبيت بليالي منى زي رمي الجمرات وهكذا. يبقى هنا الحنبلة كان مذهبهم في المسألة أخف فيه، أنه إذا أحصر عن الوقوف بعرفة أو عن الطواف بالبيت يبقى هذا محصر حيتحلل في ذلك، وده اللي هو بياخدهن هنا بيذكره. يقول لنا من حصر عن البيت ولو بعد الوقوف، يبقى إذا وقف بعرفة ثم أحصر بعد ذلك ذبح هديا بنية التحلل، بنية التحلل أنه حيشق عليه الأمر أنه حيفضل هذا محرم منتظر دخول الطواف بالبيت ولعله يطول الأمر في هذا العام فيفضل محبوس ينتظر أو يرجع إلى بلده ويحرم عليه النساء لغاية ما يرجع مرة أخرى يطول هذا الشيء، لذلك قالوا أنه يتحلل يذبح هديا بنية التحلل الآية. ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية. وللبخاري عن المسور أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، كان معهم الهدي فأمرهم أن هم ينحرون الهدي ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فكان هذا أيسر، كان هذا أيسر أنه يتحلل هنا حتى ولو بعد ما وقف بعرفة، لكن إن شاء أن يبقى يفضل لغاية ما يأتي مناسك الحج لا مانع من ذلك، لا أحد يمنعه. لكن هل يجب عليه، هل يجب عليه أنه يظل محرما؟ عند الشافعية والمالكية وأنه أيوه يجب عليه يظل محرما حتى لو رجع إلى بلده لاستحالة الطواف بالبيت، يظل محرما عن النساء حتى يرجع. هذا يطول عليه ويشق عليه، لكن عند الحنابلة أنه يتحلل بهذا الشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكث ينتظر الدخول ورجع بعد عام صلوات الله وسلامه عليه ففعل العمرة. طيب هنا عليه الهدي هذا المحصر، فإن لم يجد صام 10 أيام بالنية وقد حل، صام 10 أيام بالنية وقد حل، يعني هنا صيام 10 أيام مكان الهدي. وهل هو اتفاقا أنه يصوم 10 أيام؟ لا مش اتفاق، لأنه قالوا الصيام هنا بدل من إيه، بدل من إيه أو قياسا على إيه؟ هل هو قياس على التمتع، هدي التمتع؟ يبقى هنا المتمتع أمره الله عز وجل ما استيسر من النسك، الذي لا يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. لذلك هنا البعض يرى أنه ده بدل من هدي التمتع يبقى حيصوم 10 أيام. البعض الآخر حيقول لا ده حيتحلل من أشياء حرمت عليه، يبقى اللي عليه زي فدية الترفه، فدية الترفه عشان يحل له أشياء كانت محرمة عليه بالإحرام. بناء على ذلك حيلزمه بصيام قد إيه؟ 3 أيام فقط، حيلزمه بصيام 3 أيام فقط. فلا شك أن هنا الأحوط فيها ما قاله أنه يصوم 10 أيام، لكن من قال بأنها كفدية الترفه من أذى من الأذى لها وجهة من النظر، ولعل الدليل أقرب له، أقرب له، لكن هذا الأحوط صيام 10 أيام بدلا منه. ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. بيختار هنا من حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق، المعنى أنه عمل كل المناسك اللي فاضل عليه طواف الإفاضة فقط، قال لم يتحلل حتى يطوف. لما روي عن ابن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت، رواه مالك وله صحيح موقوفا على ابن عمر. قال لأنه لا وقت له، فمتى طاف في أي وقت كان تحلل، أي بيقول لنا يعني أنه لو قعد ولو فترة طويلة هذا اللي باقي عليه فقط فيحرم عليه النساء. لاحظ أنه فرق بين حاجتين، بين أنه وقف بعرفة ولسه ما عملش حاجة تانية من باقي المناسك وحيشق عليه أمر الرمي وباقي الأمور حبس عن الجميع، فقال إن هذا يتحلل، يتحلل. فقال من حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل. من حصر عن طواف الإفاضة فقط كأنه يرى أنه طواف الإفاضة وعمل باقي المناسك هذا الباقي عليه فقط، قال وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. ده اختياره هو هنا أنه يظل محرما، حيوافق المالكية والشافعية اللي قالوا أن يفضل طالما وقف بعرفة وبقي عليه الباقي حيجبر الباقي بدم ويبقى الطواف يظل متعلقا به لغاية ما يطوف. حيطوف طواف الإفاضة يبقى ظل يحرم عليه النساء لغاية ما يطوف طواف الإفاضة. طبعا كان اللي يلزمه هنا بناء على ما ذكره قبل ذلك كان يلزمه أنه يجوز له التحلل أيضا، ولكن كأنه نظر لأن أمر طواف الإفاضة سهل واللي قدر يبقى هناك في هذه الفترة حتى يرمي الجمرات حيسهل عليه أن يطوف للإفاضة، لعله لعله، لكن كان اللي يلزمه على ما ذكره قبل ذلك أنه أيضا يتحلل. قالوا لأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات وهذا يحرم النساء فقط فلا يلحق به، لعله لعله. ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. يعني المسألة كل اللي ذكرناه هنا في هذه المسألة حيكون من أبسط الأشياء بأنه في البداية يقول يشترط، إذا اشترط كل الكلام ده مش هيحتاج إليه فيكون محلي حيث حبستني. ده كلامه في الإحصار، وبقيت بعض مسائل قبل ما ندخل في الأضحية من المسائل اللي نحتاج إليها في الحج يذكرها لنا الإمام النووي وغيره. يقول لنا منها إذا تحلل المتمتع من العمرة استحب له ألا يحرم بالحج إلا يوم التروية، يعني متى تحرم بالحج وأنت متمتع بالعمرة إلى الحج؟ هل من أول شهر ذي الحجة ولا من أول يوم التروية؟ طبعا إذا كان الإنسان واجرا للهدي يبقى على ذلك يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. العمرة أديت مناسك العمرة بتاعتك، شوف أديتها إمتى، في شهر شوال أو شهر ذي القعدة أو في أول ذي الحجة، وبعدين تتحلل منها، وبعدين تبدأ المناسك بتاعتك في يوم التروية، في يوم التروية كما صنع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه في حجة الوداع. وإن كان هو صلى الله عليه وسلم كان على إحرامه من ساعة ما أحرم لغاية ما حل صلوات الله وسلامه عليه، السبب أنه كان قارنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، إنما أصحابه الذين معه أمر جلهم بأن يفسخوا الحج إلى عمرة، فكانوا متمتعين. هؤلاء المتمتعون كانوا العمرة بتاعتهم في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وبعدين أحلوا، وكانوا هم معترضين على ذلك، إزاي يعني فاضل خلاص على يوم التروية فاضل 4 أيام إلا هيخلينا نحل الآن؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أي الحل؟ قال الحل كله، الحل كله، فأحلوا جميعهم. يبقى فيه إن السنة أن الذي يتمتع بالعمرة إلى الحج بعد ما انتهى من مناسك العمرة أنه يظل حلالا لغاية يوم التروية، يبدأ إحرامه في يوم التروية. إمتى يوم التروية؟ اللي هو اليوم الثامن. اليوم الثامن وقلنا قبل كده أسماء أيام المناسك، اليوم الثامن اسمه يوم التروية، تروية من الري، لأنه كانوا بيشيلوا المياه يذهبون بها إلى منى، علشان عارفين حيمكثون في منى في أيامها بعد ذلك، فكانوا يحملون المياه إليها. يبقى هذا يوم التروية. اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة، الوقوف بعرفة. اليوم العاشر وهو يوم النحر عشان بينحر فيه. اليوم الحادي عشر وهو يوم القر، القر لأنه يقرون كلهم بمنى في هذا اليوم الحادي عشر. اليوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول، اليوم النفر الأول لأنه بعد ما يرمي الجمرات ممكن هو ينفر. اليوم الثالث عشر اللي هو يوم النفر الثاني. الأيام الثلاثة اللي بعد يوم النحر بنسميها كلها أيام التشريق، وهي عيد، يوم العيد وثلاث أيام بعده، هذا كله من العيد. سميت أيام التشريق كأنهم كانوا يشرقون لحوم الأضاحي فيها، يجيب لحم الأضحية وبعدين يملحه وبعدين يحطه في الشمس يشرق لحوم الأضاحي فيها، فسمي بأيام التشريق. يبقى المستحب الإحرام بالحج في اليوم الثامن اللي هو يوم التروية، ده إذا كان واجدا للهدي، إذا كان واجدا للهدي. طيب الذي لا يجد الهدي هيبقى عليه إيه؟ عليه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا هنا بقى، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. كلمة في الحج، في الحج هل هو في هنالك يعني في سفر الحج، ولا صيام 3 أيام في الحج يعني وهو متلبس بالمناسك، يعني هو بدأ بالإحرام وبدأ في المناسك؟ فالعلماء ذهب الكثيرون منهم إلى أنه يلزمه يحرم بالحج علشان يصوم هذه 3 أيام. إذا أراد أنه يصوم قبل يوم التروية فليبدأ بإحرام الحج قبلها علشان يبقى صيامه هذا في الحج. فيقول لنا الإمام النووي هنا يستحب أن لا يصوم يوم عرفة، فيتعين 3 أيام قبله، وهي 6 والـ7 والـ8. يبقى إذا حيصوم اليوم 6 والـ7 والـ8 يبقى يبدأ الإحرام بتاعه فيها عشان يبقى هذا في الحج، أو هذا متلبس بالحج، ويخرج من الخلاف اللي في هذه المسألة. قال مالك وآخرون الأفضل أن يحرم من أول ذي الحجة. الإمام مالك رأى ذلك أن الأفضل أن يحرم من أول ذي الحجة، وحكى ذلك عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. والراجح من ناحية الدليل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه أمر أصحابه أن يحرموا للحج في يوم التروية اللي هو اليوم الثامن، يبقى الواجد للهدي يحرم من يوم التروية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول جابر حددنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، يعني حجة الوداع، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. يبقى ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم، أنه إذا كان يوم التروية ابتدوا في مناسك الحج فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. يبقى هنا في أنه قول الجمهور أنه يبدأ المناسك بتاعة الحج، هذا بالنسبة للمتمتع، يبدأ من يوم التروية. قلنا أن المتمتع بيتمتع بالعمرة إلى الحج هيعمل عمرة إمتى؟ في أشهر الحج. يبقى التمتع أو الإحرام بالحج أو بالعمرة متمتعا بالحج لابد أن تكون العمرة فين؟ في أشهر الحج. العمرة في أشهر الحج يعني بدء العمرة، بدء العمرة تكون في أشهر الحج. فإذا كان بدء العمرة في غير أشهر الحج فالراجح أنه ليس متمتعا. هنا بدء العمرة حيبدي العمرة بإيه؟ أول شيء فيها الإحرام، الإحرام، عقد الإحرام. يبقى إذا خرج في رمضان مثلا، مثلا في سافر من يوم 27 رمضان كان عند الميقات وأحرم بالعمرة، يبقى هذا بدأ في رمضان. على ما وصل للبيت تأخر فوصل للبيت في شوال، وصل للبيت في شوال، يبقى العمرة بتاعته بدأها إمتى؟ في رمضان. يبقى ده إذا حج في هذا العام يكون متمتعا ولا مفردا؟ يكون مفردا، يكون مفردا. وده جمهور العلماء على ذلك، منهم الإمام الشافعي ومنهم الإمام أحمد وإسحاق وداود بن علي والجمهور. إذا عاد المتمتع لإحرام الحج إلى الميقات سقط عنه دم التمتع. هنا في مسألة المتمتع، يتمتع بالعمرة إلى الحج، يبقى هو سافر سفرا واحدا، وفي هذا السفر ده كان في أشهر الحج، عمل العمرة في أشهر الحج وحج بعد ذلك. فإذا كان سافر في أشهر الحج في شوال عمل عمرة ورجع إلى بلده، وأيام الحج سافر مرة ثانية، يكون مفردا ولا يكون متمتعا؟ يكون مفردا، يكون مفردا، لأنها يكون تمتع بأنه في سفر واحد عمل النسكين، يبقى التمتع بأنه سفر واحد عمل فيه النسكين العمرة والحج، وأن هذه العمرة تكون في شهر في أشهر الحج. برضو من المسائل يذكرها الإمام النووي، يقول أجمع العلماء على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج، لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت. المعتمر يلزمه دم المعتمر وحيحج بعد ذلك، يلزمه دم التمتع، المتمتع يلزمه دم التمتع. هنا اختلف العلماء في متى يجوز ذبح هذا الهدي. تمتعت بالعمرة إلى الحج، يعني عملت العمرة في أشهر الحج وبعد ذلك حدد، يبقى واجب عليك دم تذبح. إمتى تذبح؟ الراجح أنك تذبح في العيد في يوم النحر، اسمه يوم النحر، لكن فيه خلاف عند العلماء. يقول لنا العلماء وقت وجوبه إمتى يجب عليه هذا الدم. عند الشافعي يجب عليه بالإحرام بالحج، إذا أحرم بالحج يبقى على ذلك عامل العمرة، الآن أحرم بالحج يبقى ثبت أنه عليه الدم. وقت الجواز، وقت الجواز قالوا لا يجوز قبل الشروع في العمرة أنه يذبح هذا الهدي قبل الشروع في العمرة. طيب إذا أحرم بالحج هل يجوز له أن هو يذبح هذا الهدي الذي معه؟ اختلفوا عند الشافعية على قولين، قول أنه لا يجوز قبل أن يحرم بالحج، وقول أنه يجوز بعد الفراغ من العمرة. والملخص بتاعه أن عند الشافعية هيقولوا أن الهدي بتاع التمتع ده متعلق بحاجتين، عمرة وحج، فإذا فعل واحدا من الاثنين وهو بنية فعل الآخر فأحرم بالآخر يبقى الآن يلزمه ذلك، طالما يلزمه ذلك يبقى اللي يلزم يجوز له أنه يذبحه، وطالما أنه إذا كان غير واجد للهدي يبقى عليه الصيام ويجوز يصوم قبل أيام الحج. ما يقولنا أنه حيحرم قبل يوم التروية، قالوا طب على ذلك الصيام بدل من الهدي، إذا جاز الصيام قبل يوم النحر يبقى يجوز الهدي قبل يوم النحر. ده وجهة نظر الشافعية في ذلك، لكن الجمهور ذهبوا إلى أنه لا يذبح إلا في يوم النحر، الذبح لا يكون إلا في يوم النحر. يقول لنا ابن قدامة في وقت وجوب الهدي ووقت ذبحه، وقت وجوبه وقت وجوب الهدي عن أحمد أنه يجب إذا أحرم بالحج، يجب إذا أحرم بالحج، يعني صار واجبا عليه لما يحرم بالحج. قال وهو قول أبي حنيفة والشافعي، لأن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا قد فعل ذلك كأنه عمل العمرة وبدأ في مناسك الحج في يوم التروية، يبقى لزمه الدم بناء على ذلك. لكن عند مالك يقول لا، ما يلزموش أنه بدأ بمناسك الحج، وما يلزمه إمتى؟ قال إذا وقف بعرفة. قول دقيق برضو، قول إمام مالك فيه دقة. معنى كلامه إيه؟ نحن لسه نتكلم على الإحصار، فيقول هذا لو أنه فعل هذه العمرة وأحرم الآن بالحج وبعدين أحصر قبل الوقوف بعرفة، ما عنده الإحصار، الإحصار عن الوقوف بعرفة، فإذا أحصر يبقى ما حدش، إذا كان ما حدش يبقى ما عليهوش الهدي اللي هو بتاع التمتع ولكن إلا عليه عن الإحصار، يبقى على ذلك هذا ليس متمتعا لأنه ما عملش حج أصلا، وحيحل من ذلك من إحرامه بعمرة. فقول مالك أنه لا يجب عليه هدي التمتع لغاية ما يأتي يوم عرفة ويقف بعرفة، يبقى الآن وجب عليه هدي التمتع. يقول لنا ابن قدامة قال الشافعي يجوز نحره بعد الإحرام بالحج قولا واحدا، وفيما قبل ذلك احتمالان، وجه جوازه أنه دم يتعلق بالإحرام وينوب عنه الصيام فجاز قبل يوم النحر كدم الطيب واللباس، إنما الجمهور على أنه لا يجوز له أن يذبح إلا في يوم النحر. دليل الجمهور أقوى، يعني يمكن الشافعي قاس هذا الأمر على الصيام، طالما يجوز الصيام قبله يبقى يجوز النحر قبله، لكن الجمهور يقولون أنه هل ثبت أن أحدا ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أعدادا غفيرة كثير، هل ذبح أحد منهم قبل يوم النحر؟ اسمه يوم النحر، يوم النحر، هنا الذبح يكون في يوم النحر، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فيحتاج من يقول يجوز قبل يوم النحر أنه يذبح أنه يجيب ولو واحد من الصحابة فعل ذلك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن لم يفعله، مع أن الأكثرين الذين معه أو جل من كان معه صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين، فلم يثبت أن واحدا من هؤلاء المتمتعين ذبح قبل يوم النحر، يبقى على ذلك الأصل في الذبح للمتمتع أنه في يوم النحر وفي أيام التشريق بعده وليس في يوم العيد وليس في قبل يوم النحر. إذا لم يجد الهدي قلنا حيصوم ثلاث أيام في الحج بعد ما يتلبس بمناسك الحج أو بعد ما يتلبس بالإحرام بالحج، ويستحب بأن يحرم قبل أيام الحج يعني يوم التروية، يبقى قبله بثلاثة أيام ويكون هو ثالث الأيام اللي حيصوم فيها، بحيث يوم عرفة يكون هذا مفطرا وليس صائما. لكن إذا صام في اليوم السابع والثامن والتاسع جاز له. إذا أخر الصيام هذا للغير الوجد الهدي لأيام التشريق جاز له أن يصوم، لما جاء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي اللي هو هذا الهدي. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يبقى السبع في الوقت بتاعها بعد الرجوع اتفاقا إذا رجع هذه مجزئة، لكن الخلاف في أنه لو صمها هنالك طيب العشرة أيام كلها أو صمها البدء في الطريق، بدأ في الطريق فصام هذه، لا شك أنه هو إذا صمها هناك فهذا مسيء، هذا مسيء، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى قال له أنه إذا رجعتم فيسر الله عز وجل عليه فلا معنى أن يعسر الإنسان على نفسه، طالما ربنا سبحانه فرق بين ثلاثة وسبعة يبقى يلزمه الصيام السبع إذا رجع. والراجح أنه إذا كان في حكم راجع زي المسافر في أثناء سفره هذا راجع، فلو صامها أغنت وأجزأت عنه. طب لو هذا الإنسان اللي عليه صيام عشرة أيام لم يقدر هنالك أن يصوم الثلاثة الأيام بعذر من أعذار مرض أو غيره، لم يقدر على الذبح، معهوش هدي وليس معه ثمن هذا الهدي، وأيضا لا يقدر على الصيام، يبقى على ذلك حيلزمه العشرة أيام. فلو أنها قضى بأكون الثلاث أيام بعد ما رجع، هل يلزمه التفريق أن يصوم ثلاث أيام وحدها ثم سبعة أيام بعد ذلك؟ لو فعل كان حسنا، ولكن الراجح أنه لا يلزمه ذلك لأن الثلاثة قضاء عن أيام كانت واجبة عليه هناك والسبعة أيام أخرى واجبة عليه الآن، والتفريق كان للتيسير عليه من الله سبحانه وتبارك وتعالى لثلاثة أيام هنالك وسبعة إذا رجع هذا الإنسان. طب لو شرع في صوم الثلاثة الأيام هنالك، بدأ في الصيام ثم وجد بعد ذلك الهدي، وجد الهدي، صام يوما صام يومين وبعد ذلك وجد الهدي، هل يلزمه أنه يهدي ولا انتهى الأمر ويكمل الصيام؟ يقول لنا الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد وداود بن علي أنه يستحب له أن يهدي ولا يلزمه، أنه بدأ في البدل خلاص يكمل هذا البدأ الذي بدأ فيه. الإمام أبو حنيفة قال يلزمه إن وجده في الثلاثة ولا يلزمه في السبعة، يعني الثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فرضنا، وهو هنالك صام الثلاثة الأيام، لما رجع إلى بلده وجد النفقة يقدر على هدي أن يرسله هنالك، هل يلزمه؟ قال لا ما يلزمش في هذه الحالة، لكن يلزمه وهو هنالك، يعني إذا بدأ صام يوما ثم وجد فيلزمه. فالفرق بين أبي حنيفة وبين الجمهور، أبو حنيفة يقول يجب عليه، والجمهور يقولون يستحب له ولا يجب عليه. الهدي اللي حيهدى للبيت حيبقى ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، هذا الهدي البد، ولكن المراد به في هذا الباب ما يهدى من ليل الحرم، وكذلك مثله في الأضحية الإبل والبقر والغنم خاصة، هذا الذي يهدى إلى البيت وهذا الذي يكون في الأضحية. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يهدي للبيت في غير ما يخرج لحج أو عمرة صلى الله عليه وسلم، وهو في المدينة، وهذا من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كرمه صلوات الله وسلامه عليه، أنه كان يمكث في المدينة ويبعث بهدي إلى هنالك صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا يستحب للإنسان أنه يبعث بهدي إلى هنالك إن استطاع ذلك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد ما يهدي إلى البيت، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في ذي الحليفة ثم أتى ببدنه فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها ثم قلدها نعليه. كان أشرنا قبل ذلك إلى هذا الشيء، وفي أنه من السنن في الهدي الذي يهدى البيت اللي الإنسان بيسوقه وهو ذاهب به إلى هنالك إظهار شعائر الله سبحانه تبارك وتعالى عليها، فهنا من ذلك العلامة، يعمل علامة فيها إذا كان جملا أو بقرة، يقوم يجي في السنام بتاعها الأيمن أو في الجانب الأيمن، يقوم يعمل شرطة فيه بالموس أو بنصل، يعمل شرطة فيه بسيطة ويسلط عنها الدم بحيث بعلامة الشرطة مولودة، فلو أنها ضلت أو تاهت يتعرف أن ده هدي للبيت فتذبح أو ينحر ويوزع على الفقراء في المكان اللي ولدت فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشعرها، هذا الإشعار، وأصل الإشعار العلامة، العلامة الإشعار في صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها ثم قلدها نعليه، ثم يعني قلدها جعل قلادة في عنقها. يبقى برضو الأشياء اللي تساق لبيت الله عز وجل يستحب أنه يأخذ الشيء السمين والشيء الجميل وأنه يجملها ويعلمها بعلامة بحيث يتعرف هذا هدي للبيت، فإذا تاه أو ضل وجده من وجده فأهداه للبيت أو ذبح وفرقه على الفقراء. التقليد والإشعار سنة، يجوز التقليد والإشعار في الإبل والبقر، هذا الأفضل فيها، أما الغنم ما فيش فيها إشعار لوجود الصوف على ظهرها. جاء عن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالا، أو فما حرم عليه شيء كان له حلالا. وده فيه حكم من الأحكام أنه لو أنك أهديت للبيت مثلا حد طالع يحج فأعطيته مالا اشتري لي خروف واذبحه ووزع على فقراء الحرم هنالك، هذا هدي، هل أنت تكون محرما بهذا الشيء؟ تقول سيدة عائشة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث للبيت بالهدي وكان يمكث صلى الله عليه وسلم حلالا لا يحرم عليه شيء صلوات الله وسلامه عليه. طبعا إذا كان هذا الشيء في أيام العشر من شهر ذي الحجة يبقى له حكم آخر، هو حكم الأضحية، حكم الأضحية أنه لا تقص أصفارا ولا تحلق شعرا، لأنه إذا دخل عليك العشر وأردت أن تضحي فلا تفعل ذلك، وحيجي في كلامنا في الأضحية إن شاء الله. برضو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلل هدية، يجلل يعني ما يبعث للبيت بهدي يقوم يغطيه بأكسية كساء فوقها، الهدي يذبح أو ينحر والجلال توزع على الفقراء، توزع على الفقراء، ففي تجميل الشيء الذي يجعله لله سبحانه وتبارك وتعالى. فكان الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سبع بدنة، الواجب عليه إن كان قارنا فالواجب عليه يذبح شاة أو عليه سبع بدنة، ومع ذلك أخرج ما يقوم عن 700، فأخرج 100 من الإبل صلى الله عليه وسلم، وكانت مجللة عليها الجلال، وكان قد أشعرها في سنامها صلى الله عليه وسلم وقلدها، يبقى هنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للبيت بهذا الهدي العظيم الجميل اللي حاطت عليه قلائد حول أعناقها عشان يميز أن هذا هدي، أشعرها في أسنمتها صلوات الله وسلامه عليه، جللها حط فوقها أكسية. ثم يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، أن يتصدق بالجميع اللحم والجلود والجلال، وقال وأنا وألا أعطي الجزار منها، وقال نحن نعطيه من عندنا، أنه ما يخدش الجزار منها على وجه الأجرة، وإن جاز أن يأخذ على وجه الهدية أو وجه الصدقة، لكن على وجه الأجرة لا، ما يخدش الجزار على وجه الأجرة، يبقى يجوز يعطي الجازر في الأضحية وفي الهدي على وجه الهدية ماشي، لكن ما تتخصمش من الأجرة بتاعته، يجوز يعطيه على وجه الصدقة وبرضه يعطيه أجرته. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي الجزار منها، قال نحن نعطيه من عندنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الهدي ليذهب به إنسان لهنالك، هل يجوز له أن هو يركبه؟ ذكرنا هذه مسألة قبل ذلك، أنه يجوز ركوب الهدي للمحتاج إلى ذلك، واخد جمل رايح به للبيت محتاج أن هو يركب هذا الجمل لحاجته يجوز له، واخد بقرة رايح بيها ومحتاج أن يشرب اللبن اللي فيها يجوز له أنه أيضا ينتفع بها لغاية ما يصل البيت، لكن لا يجوز له إجارة ذلك أنه مع جمل هدي للبيت يركب عليه واحد يدفع له أجر على ذلك، لا يجوز له ذلك، إنما يجوز أنه يستخدم هذا إن احتاج وإلا لم يفعل. كده نكون خلصنا مناسك الحج والعمرة بشيء من التوضيح لبعضها، ويبقى المرة الجاية إن شاء الله ندخل في الأضحية. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.